يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
عقائد يوم الأيام نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله تبارك وتعالى. والآيات كثيرة الحافة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة في الأحاديث كذلك، هذه كلها ترمي إلى غاية واحدة وهي ثبات المسلمين على الإسلام. وإذا قلنا الثبات على السنة ليس المراد ما يفهمه كثير من الناس من لفظ السنة، فإن السنة هنا تعني العقيدة والمنهج، تعني الإسلام، تعني الثبات على الإسلام. هذا الثبات بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيده سبحانه وتعالى والهداية بيده والإضلال بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويثبت من يشاء ويزيغ قلب من يشاء. ولهذا علمنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه لئلا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الصحابة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني معترفين بأن الهداية من الله، من وفضل منه سبحانه وتعالى ورحمة منه لمن شاء من عباده، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم يمتن على من يشاء ويتفضل على من يشاء بالهداية ويسددهم ويوفقهم سبحانه وتعالى وتحفهم عنايته تبارك وتعالى من الزيغ والضلال والانحراف، ويضل من يشاء إما بالضلال الكامل كفر والخروج من الإسلام، وإما الضلال يعني الجزئي، ضلال من يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته وفي منهجه، وهذا الضلال الذي حصل بمشيئة الله. والهداية التي نالها ولو كانت ضئيلة من الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله له والحكم له سبحانه وتعالى، ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. لهذا علم الرسول أن ندعو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان لا يكل نفسي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لو وكل الناس إلى أنفسهم لهلك في دينهم ودنياهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، والأمور كلها بيده، ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس جميعا بين إصبعين من أصابعه تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. فإذا ثبت الله الإنسان على دين الله الحق وعلى منهج الله الحق وعلى قاعدة الصحيحة، فهذه نعمة من الله، فلا يغتر، لا يغتر بنفسه ويتباهى ويتطاول، وإنما يتواضع لله رب العالمين ويشكره على ذلك، ويضرع إليه أن يحفظ له دينه وأن يجنبه مزالق والزيغ، المزالق والزيغ، سبحانه وتعالى ولا يغفر ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنسأله في كل لحظة من لحظاتنا أن يثبت قلوبنا. كان رسول الله يكثر قول يا مقلب القلوب ثبت قلب العالمين. قال أتخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والثبات مطلوب من المؤمن، ويجب أن نسأله أن يثبته في كل موقف، في الجهاد، عند الموت يرجو الله تبارك وتعالى ويضرع إليه أن يثبته. ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ما في ثبات ما في جهاد، ولا قيمة للجهاد إلا بالثبات، ثبات حتى ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت المؤمنون عقائد صحيحة، مناهج صحيحة، وثبتوا في القتال أعداء الله عز وجل، وقاتلوا لأداء كلمة الله، لابد أن ينصرهم الله تبارك وتعالى بهذا الثبات على الدين وبهذا الجهاد لعلائه لا هذا الدين. قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمطلوب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبت ولا يفر، والفرار من الزحف إحدى الكبائر المهلكة والعياذ بالله، كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا تسأل عن الوقت. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وكما قلنا إن الله يأمر بالاعتصام بحبله بعد هذه الآية التي تلوناها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام معناه ثبات، ثبتوا استمسكوا، ساعدكم على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصانا الله أن نحتفظ به ونحافظ عليه إلى الممات. واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على الذين استقاموا على دينه. والاستقامة هي الثبات، الاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل على ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عقيدة ومنهج. فلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى بثباتهم على هذا الدين الحق، عقيدة ومنهج. قال ربنا الله، آمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان بإسمائه وصفاته وربوبيته وأنه هو المعبود الحق فلا يعبدون سواه. يثبتون لله الربوبية وأنه هو خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه، وهو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، إلى آخر صفات الربوبية وأسمائه الحسنى اللائق بجلاله وعظمته وربوبيته سبحانه وتعالى التي ذكر وردت في القرآن وفي السنة نؤمن بها كما جاءت، وهي داخلة في هذه الاستقامة والإيمان بأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فلا نعبد إلا إياه، نخلص له الدين سبحانه وتعالى، نحبه غاية الحب، ونخافه ونخشاه غاية الخوف والخشية، ونرجوه ونطمع فيما عنده في فضله في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ونصلي له ونسجد ونحفظ ونزكي ونصلي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن، كل ذلك تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذه كلها من أسباب الاستقامة ومن دلائل الاستقامة إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع. هذه من دلائل أن الله قد وفقك إن شاء الله، وأنك من المستقيمين الذين يستحقون من الله سبحانه وتعالى هذا الثناء، ويستحقون من الله هذا الوعد وهذه العناية الربانية. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ عندما يحتضر العبد، عندما يوشك على مفارقة هذه الدنيا وتوديعها والرحلة إلى دار الآخرة. ينزل الله الملائكة يبشرونه ويثبتونه ويسددونه ويذهبون عنهم المخاوف، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل مما أمامكم، وما أمامكم إلى الجنة ورضوان الله عز وجل، ولا تحزنوا على ما خلفتم من المال والولد وغير ذلك. هذه بشائر تأتي الثابتين على دين الله الحق في هذا الظرف العصيب. هذه مرحلة خطيرة جدا، فبعضهم قد تسوء خاتمته والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه في الكتاب ويعمل بعمل أهل الدار. نعوذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث أنا نخاف الخوف الشديد من نهاية المطاف وخاتمة الحياة. أن يضرأ إلى الله لكم، أن يثبته على دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال هذا الحديث، حدث به أبو هريرة، حدث به عائشة. قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، وليس ذلك، ليس ذلك هو ما تفهمون يعني، وإنما العبد المؤمن عندما يحتضر يرى مقعده من الجنة أو من النار، وتبشر الملائكة. هذا من مجموعة الحديث. فما يبقى أمامه شيء أحب إليه من أن يلقى الله تبارك وتعالى. يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر أو الفاجر يبين له مصيره المظلم المهلك، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشتاق إلى لقائه ويحب لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يكرمنا في هذه الظرف ظروف الأصيبة بحسن الخاتمة، وأن يفتحفنا بالبشائر الطيبة، وهذا ثمرة للثبات على دين الله والاستقامة التي يرجع الفضل فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى قلبك وإلى عضلاتك ولا إلى شيء، وإنما يرجع إلى رحمة الله وفضله ولطفه. فنسأله أن يلطف بنا وأن يثبت قلوبنا على الحق، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن وعد الله في آية كثيرة في السور المكية والمدنية، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالوعد بالجنة مذكور في كثير وكثير من السور والآيات. الجنة التي كنت توعد بها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن بسبب الثبات على الإسلام، بسبب الاستقامة عليه، ابشر بها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى، أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. والله سبحانه وتعالى قال: فاستقم كما أمرت، أمر من الله عز وجل، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم بالنار والعياذ بالله. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله وأتباعه المؤمنين الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثبتوا على دينه، أمرهم بالاستقامة عليه. الاستقامة هي الثبات كما أمرك الله، تلتزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزامها، تلتزم بالأوامر كلها التي أمرك الله بها، تجتنب النواهي التي نهاك الله عنها وحرمها عليك. فالقرآن فيه جوامع، الكلمة الواحدة تحتها معاني، وهذه الآية منها وتلك الآية منها. فهذا توجيه لرسول الله وللمؤمنين إلى يوم القيامة، أن يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به، فلا يحيدون يملة ولا يسرى ولا يزيغون عن هذا الأمر الشامل، كل التشريعات والعقائد والأحكام. فلا تطغوا، طغيان مجاوزة الحد، لا بغلو في الدين ولا بغيره ولا بظلم. حاربت كل صنوف الطغيان بالظلم والتعدي، والتعدي لحدود الله من أفظع أنواع الظلم. فشرائع الله محددة، والعقائد محددة، والأوامر محددة، مضبوطة، كل شيء مضبوط، وتزيد من عندك هذا الطغيان، لا تزيد إلا في حدود ما شرع الله لك من النوافل. نوافل تزيد فيها، الصلاة خمس صلوات تزيد سادسة، الظهر أربعا لا تزيد خامسة ولا سجدة ولا شيء، وكذلك الفجر والعشاء وإلى آخره، لا تزيد في العبادات. حدد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينام ويقوم ويصوم ويفطر. لما اشتدت رغبة بعض الصحابة في الزيادة في العبادة سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله، فقالوا إنه يقوم وينام ويصوم ويفطر يتزوج النساء. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فأغضب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما بالك ومن يقول كذا وكذا، أما بعد فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء عليه الصلاة والسلام. فالذي يقوم الليل ويصوم النهار يضيع حقوقا كثيرة، ثم في النهاية يفشل ويستحسر ويضعف وقد ينتكس نتيجة لغلوه. الصحابة الذين كانت عندهم هذه الرغبة تراجعوا، يرى ما أسرعهم إلى الاستجابة، ولكن كثيرا من الناس إذا وقع في خطأ وقع في غلو وقع في شيء فلا يرجع والعياذ بالله، وهذا بلاء مهلك. أسأل الله العافية. ولا تطغوا، لا تطغى على الناس، لا تعتدي عليهم في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في أرواحهم ولا في شيء مما حرم الله تبارك وتعالى، ولا تخل بحقوق الأقربين ولا البعيد. هذا تحريم من الله، تشريع من الله سبحانه وتعالى. إنه بما تعملون بصير، رقابة دقيقة من الله تبارك وتعالى، يحصي مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة أو الطالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمؤمن دائما يكون حذر مراقبا لله تبارك وتعالى، يؤدي الأعمال الصالحة وهو مراقب لله، يخاف أن يكون فيها رياء، فيها حب السمعة، فيها أشياء فيهلك والعياذ بالله، ويخاف من المعاصي ويخاف من البدع، لأن الله يراقبه. الله على كل شيء شهيد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه وتعالى. على كل شيء شهيد، على كل شيء رقيب، وما نعمل بصير سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا الأمر، مراقبة الله، وأن الله بكل شيء بصير وسميع، وأن الله محيط بكل شيء ويعلم خلجات النفوس سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية. فمن وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال الطيبة فإن هذا من علامة ثباته إن شاء الله، وعلامة استقامته. هذا من العلامات من البشائر أن المؤمن إن شاء الله على استقامة وعلى ثبات إن شاء الله. ولكن لا يكل ولا يمل من اللجوء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف رسول الله يسأل هذا السؤال ويكثر منه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، كيف نحن نأمن؟ والله لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. ينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يطغى هذا الخوف، يكون خوف ورجاء متوازيان متوازنان، حتى يحضر الموت حينئذ يغلب المؤمن الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الميل إلى أهل الظلم الذين يظلمون الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أو يظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات وبث الدعايات الخطيرة ضد الإسلام وما شاكل ذلك، لا يترك إلى أحد من هؤلاء، لا تنصره لا تساعده على باطنه. الآية تشمل كل هذه الأنواع، كل مبطل ظالم، كل مبتدع ظالم، كل منتهك لحرمات المسلمين ظالم، فلها تركن إلى أحد من هؤلاء فتمسك النار، لأنك لما تركن إلى الفاسق إلى المبتدع الضال إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات الناس وحرمات الشريعة تكون كأنك راضي، كأنك مساعد ومؤيد. يحذر المؤمن من الوقوع في هذا الركون المهلك، فقد كنت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر المؤمن من هذا الركون، وقد يكون من أسباب الزيغ والضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإن الفتنة لتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. تثبيت من الله سبحانه وتعالى، يثبته الله سبحانه وتعالى بسبب رفضه للباطل، رفضه للشهوات، رفضه بالشبهات. فإن الفتنة قد تكون دنيوية، فتنة الشهوات فتهلك، وقد تكون فتنة الشبهات وضلالات وبدع ومشاكل ذلك، فتؤدي بصاحبها إلى ما ذكر في الحديث: حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. توفيق من الله وتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا بداية الركون إلى أهل الباطل ومساعدتهم. تبدأ نكتة سوداء وتتسع كلما مال الباطل وكلما جار المبطلين وكلما جار المضلين، إلى أن ينتكس قلبه فيصير كالكوز، كالكوز مجخيا. كوز تعرفونه، إذا قلب على فمه على رأسه تفرق عليهم بها الدنيا كلها، ما تدخل ما يدخل ولا قطرة. قلبه هكذا يأفق، يقرأ القرآن والحديث والمواعظ ما يقبل شيء، الآيات والأدلة والبراهين لا يستفيد. لماذا؟ لأن قلب انتكس، ثمر الانتكاس الأساسي الذي استفحل إلى أن وصل به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والعياذ بالله المهلكة، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا ثمر للزيغ والانتكاس الذي يجب أن يحذر منه المسلم، وأن يسأل الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظاته أن يثبت قلبه على الحق وعلى الهدى وعلى دينه الحق.
لأمثل الثبات على الحق وأروع الأمثلة ثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاستقامة، وأصحابهم الذين اهتدوا بهداهم، وخيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل من صحب الأنبياء له فضل على من بعدهم من أمة ذلك النبي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل هذه الأمة أفضل من كل من جاء بعدهم، ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وفاتوا في الفضل من سبقهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. هؤلاء ضربوا أروع الأمثال الثبات. في مكة كانوا يعذبون ويشردون ويؤذون ويقتل بعضهم ما حصل لأبي عمار وأمه سمية وعمار سمية ووالد عمار قتلا صبرا على التعذيب وثبتا وثبتا حتى قتلا رضي الله عنهما. وثبت بلال كان يذهب به البطحاء مكة في شدة الحر وتلقى الصخرات الملتهبة على صدره وهم يضربون فيه ويؤذونه ويقول أحد أحد ويسلطون عليه الصبيان يصعون به وهو يقول أحد أحد الله وحده سبحانه لله وعزه رضي الله عنه. وكم لاقوا من الأذى رسول الله نفسه لاقى من الأذى الشديد عليه الصلاة والسلام في مكة آذاه قريش وكانوا أمروا بإلقاء يستار يزور على رقبته وساجد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وبك الصديق آذوه حتى خرج مهاجرا رضي الله عنه ورجع في ذمة ابن الضغنة وكان يقرأ القرآن ويتقصف عليه النساء والصبيان ويخاف قريش على أبنائهم ونسائهم أن يدخلوا في دين الله الحق ويمنعونهم من الصلاة ويطلبون من هذا الرجل الذي أدخله في ذمته ويقول يا أبو بكر إما ترجع إلي ذمتي وأهلي لشأنك وإما أن تترك. قال أنا أبقى في ذمة الله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك. الصبر دهر على الأذى الشديد وما غيروا ولا بدلوا وما كان أحد من يرتد سخطة بدينه كما ذكر ذلك أبو سفيان لهرقل لما سألوا من هم أتباع محمد هل هم ضعفاء أشراف المرسل قال ضعفاءهم قال هم أتباع الأنبياء فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه قال لا ما أحد يرتد سخطة لهذا الدين بل رضوا به رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد رسولا وهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة صابرين صبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد أكثر العرب فثبتوا وصمدوا وواجهوا الردة حتى قضوا عليها. وكان رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من منع والله لو منعوني عناقا كانوا يؤذون رسول الله لقاتلت عليه رضي الله عنه. كان قد عرض بعض الصحابه للقتال او في قتال بعض المرتدين بل قال بالنسبه الى القتال فوالله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤذون رسول الله لقاتلتهم على ذلك. واقتنع الصحابه برايه السديد وقاتلوا ثبتوا وقاتلوا وقاتلوا حتى أعاد الله هؤلاء من الذين ارتدوا إلى حضيرة الإسلام ثم اندفعوا جميعا إلى الفتوحات وهم ثابتون يتساقطون في المعارك يقدمون مهاجرهم وأموالهم لنصرة دين الله وإلى كلمة الله فهم أمثلة رائعة للثبات على الإسلام إلى الممات رضوان الله عليهم. وصبر غيرهم من الأئمة الذين واجهوا شيئا من الأذى إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه وواجه صنوف الأذى في دولة المأمون والمعتصم والواثق إذ تغلب الجهمية والمعتزلة على الدولة وأمسكوا بزمام الأمور وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم وضلالاتهم وكفرياتهم، فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر لله، لأنه طعن في الله وفي كتابه وفي رسوله، فكفرهم السلف. أرادوا أهل السنة على أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فأبوا فعذبوهم وشردوهم وقتلوا منهم قتل، وضعف القليل منهم، والبقية صمدوا على رأسهم الإمام أحمد رضي الله عنه، فقد ضرب ضربا يهد الجبال، ولكنه ما تزعزع ولا انتكس ولا تأثر، بل ظل الصامد الكبير أبد البشر. تداوله ثلاثة خلفاء حتى رضي الله عليه وأعلى الله كلمة الحق ونكس أعلام أهل الباطل، فذهبوا هباء منثورا، وأعلى الله السنة وعز أهلها وأكرمهم في زمن المتوكل الخليفة العباسي رضي الله عنه، وجزاه الله عن الإسلام وعن نصرته للسنة وعلى خير الجزاء رحمه الله. ابن تيمية كذلك واجه صنوفا من الأداء، مات في السجن، سجن مرات، كان جاهد في إلاء كلمة الله، واجه الفئات كلها وفرق الفتن والضلال من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والصوفية الخرافيين والروافض، وخاض كل ميدان وكل اتجاه في إلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله، حصول على أباطلهم وضلالاتهم بصواعق الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وآذوا رغم جهاده العلمي وجهاده بالسيف، وكانوا يكيدون له شتى المكائد، فإذا قابلوه خضعوا وذلوا الحكام المحكومين، فإذا خرجت آمروا عليه، وسجن مرتين يخزين سنين، صبر وثبت حتى لقي الله تبارك وتعالى. والأمثلة كثيرة في الإسلام الثابتين الصامدين. حتى قبلنا، قبل هذه الأمة، هناك من كان تحفر له الأرض ويشق نصفين لا يصده ذلك عن دينه. هذه الأمور أمثلة للمؤمنين الصادقين، تحفزهم على الاستقامة والثبات، فلا يضرهم كثرة الهالكين ولا قلة المستقيم للهالكين. الحق والجماعة مع من كان كائنا من كان، ولو كان وحده، لو أن الناس كلهم اجتمعوا على الباطل وأنت على الحق، فأنت على الحق وأنت اجتماع، فلا يضرنكم كثرة الزبد، وإنما هم غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أهل البدع والله غثاء وذاء، أهل الباطل والله غثاء، والناس هم أهل الحق، ولو كانوا إلا ولو كانوا في غاية الغربة. اثبتوا يا عباد الله، وقد يأتي الدجال بفتنته، عنده فتن، عنده شبه، عنده أشياء تخرب الألباب والعياذ بالله، يقول السماء تمطر والأنبت تنبت، يفعل فاعل مكتوب على وجهه كاف فاء راء، يعني كافر. ومن أراد الله الضلال يتبعه من الغثاء، ومن أراد الله الثبات يثبت، يثبتون ويقاتلهم ويكون أشد الناس عليه، كما قال رسول الله: أشد الناس على الدجال والمهتمين، يقاتلون الدجال، يقاتلون الدجال. ولعل هذا إن شاء الله من آثار دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، والذي حصل للشباب من الشبهات في هذا الوقت نسأل الله أن يبددها. الشبهات الكثيفة الكثيرة التي قذفها أهل الأهواء والبدع في أبناء هذه البلاد، فكم قذفوا من الشبهات والشهوات والفتن، وخدعوا كثيرا من الشباب، وخدعوهم وأخذوهم من صغرهم. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا. نسأل الله أن يطهر قلوبهم من هذه الشبهات ومن هذه الفتن والشهوات، وأن يعيدهم إلى حضيرة السنة ليكونوا جيشا إسلاميا لمواجهة الدجاجلة، وعلى رأسهم الدجال الأكبر، فإن هناك دجالين. يقول رسول الله: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فتن في هذا الوقت تكاثفت على كثير من الشباب، على أيدي أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا نوع من الدجاجلة الذين خاف رسول الله خافهم أكثر من خوفه من الدجال، خاف على أمته من هؤلاء أكثر من خوفه على الدجال، ويضلون ويضلون. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الشباب بالهداية، وأن يرزقهم البصيرة في دينهم، وأن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضية. بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر بالثبات. الإسلام كله جميعا، عقائده وعباداته وحلاله وحرامه وسائر الشريعة، لا تترك شيئا. شعب الإسلام والإيمان كثيرة جدا، حاول قدر ما تستطيع ألا تترك منها شيئا إلا قمت به وعملت به. العقائد تستوفيها، الأعمال تحاول قدر ما تستطيع، وقد نعجز وقد لا يعلم، فيعذر الله عز وجل. لكن انت عزمك على انك لا تترك شيئا، لا تترك شيئا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا وتعض عليه بالنواجذ. تؤمن به، تحبه، تثبت عليه الواجبات والمستحبات والعقائد، تحاول قدر الامكان تدخلوا في السلم كافه، لا تتركوا شيئا. الاسلام كله لا تتركوا شيئا، في تفسير أن الناس جميعا أن يكون على الإسلام كله، كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان مسالكه وطرقه الفاجرة القبيحة وبكائده لا تتبعها وكن منها على حذر، فإنه عدو كما قال: إنه لكم عدو ما يريد إلا إهلاك بني آدم إنه لكم عدو مبين أتتخذونها وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف إنسان خلقه الله ويرزقه وسخره ما في السماوات وما في الأرض وسهله كل أمور الحياة، كيف يترك طاعة الله، يترك دينه ويتبع الشيطان، أو يترك بعض دينه؟ لأنه أمر باتباع كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الانحراف الذي تراه في البشر، الكفار والزنادقة واليهود والنصارى وأهل البدع والضلال، كل هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتبعوا وصدق عليهم إبليس وظنه والعياذ بالله. فلا نتبع خطوات الشيطان، بل نحذر من متابعته في أي شيء، فإن يجرك إلى الهلاك، إما إلى الشرك والكفر والإلحاد، وإما يجرك إلى البدع والضلال، وإما أن يجرك إلى الشبهات والشهوات، إلى ارتكاب الكبائر والمهالك. وقد حذرنا الله ورسوله من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدا، لا في أبواب العقائد ولا في أبواب العبادات والمعاملات وما شكل ذلك. حرم الله علينا البدع أشد التحريم، وحرم علينا الكبائر وتوعد عليها بأشد صنوف الوعيد، كلها مساجد شيطانية تتبع فيها عدو الله وعدوه هو الشيطان. الله سبحانه وتعالى يتخذ الله وليا، يتخذه ناصر وهاديا، واتخذ الشيطان عدوا. ومن علامة أنك صدوق عدو صادق للشيطان أنك ثابت على الحق، وأنك دخلت في السلم كافة. فإذا أخللت بهذا في اتباع شيء من الشهوات أو اتباع شيء من الشبهات الكفرية أو البدعية، فقد اصطادك الشيطان، أصبحت لعبة بيده، أصبحت لعبة بيد الشيطان. كيف تنسى الله وتنسى نعمه التي أسبقها عليك ظاهرة وباطنة، وسخر لك ما في السماوات والأرض، ثم ترمي بنفسك في إحضان هذا العدو يفعل بك ويقودك إلى المهالك والعياذ بالله. أين الله أعطاك السمع والبصر والعقل؟ لماذا تعرف حق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد وتقوم بها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه نعمة عظيمة أنعم الله عليك بها، لتستعين بها على طاعته، لتستقيم في هذه الحياة، لتثبت على شرع الله، لتدخل في دين الله كافة، ما تترك منه شيء. ولا تتبع، حذرك من الشيطان، وبين لك أنه عدو لك في غير ما آية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أخذ علينا الهدى الواضح ألا نعبد الشيطان ألا نتبعه، وعبادته قد تخرجك من الإسلام، وقد تكون طاعة، وتكون من أهل الشهوات والعياذ بالله المعرضين للجحيم، أو من أهل الشبهات من أهل البدع والضلال. من لم تثبت أمر الله في هذه الآيات، يأمرنا بالثبات، يأمرنا بالاستقامة، يأمرنا بالاتباع، يأمرنا بالإعصام، يأمرنا بالدخول في السلم كافة، يحذرنا من الشيطان، يحذرنا من التفرق، يحذرنا من البدع، أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟ كلام خطير. هل يتبع تغير الله في البدع والضلالات؟ اتخذ مع الله مشرعين، أم لهم شركاء شرعوا من الدين؟ بعض الناس يفسر تفسير سياسي فقط، تفسير سياسي فقط، ويتشمل للنواحي العقائدية والسياسية وغيرها. الشيطان شرع لك، وشياطين الإنس والجن شرعون له، قد يشرع لك شيء يخرجك من الإسلام بالكلية، وشيء قد يخرجك من الإسلام إلا إذا استحللت مثلا. بارك الله فيك. فالبدع هذه لو إنسان يستحلها ويرى، يعني نسأل الله تعالى حكم غير ما أنزل الله، يستحلها كبر، يعني تخدم الله أم لهم شركاء شرعوا من الدين. شاهد إن الآية هذه تتناول كل جوانب الدين، أم لهم شركاء شرع يدخل فيها ويدخل فيها البدع،
رؤساء الضلال وسبب مشرعين لا نقول عنه لا نهادنه نحد الناس منه بين الناس ضلاله نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته دعوات سياسية لا همها إلا الصراع على الكراسي إذا وصل الكراسي أدار ظهورهم لما كانوا عليه وما فعلوا به هذا شيء معروف وملموس وواقع هي عارف تغني اللبيب يغني بعضه هذا الدليل على عدم الصدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الصادق في الدعوة إلى الله يلزم طريق الأنبياء من فين يبدأ وفين ينتهي لماذا يبدأ وماذا ينتهي دعوة لا بدالة لا منطلقات مو كل واحد على كيفه شيء رسمه الله لجميع الأنبياء تتركه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله وانتهي الطاغوت كل رسول هذه دعوته دعوة إلى توحيد الله محاربة الشرك ووسائله ومظاهره هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تتركها عبادة قبور تعطيل صفات حلول وحدة وجود ضلالات كلها من اتباع خطوات الشيطان كيف تترك الناس يتبعون خطوات الشيطان يتبعون هذا العدو ولا تبين لهم كيف تنصر نفسك الداعية في الإسلام وهذا حاله فين الأمانة فين النصر لا بد يا أخوة من نصيحة المسلمين وتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال لا تأخذك في الله لومة لائم لو كان من أقرب الأقربين على الإنسان إليك وأحب الأحباء إليك وقع في خطأ بين وقع في ضلال بين لأن سكوتك على الباطل يؤدي بالمساكين الوقوف في حبائل أهل الباطل وفي اتباع خطوات الشيطان ويخرجون عن الالتزام بالحق وعن الثبات على الإسلام والسنة كيف يثبت الإسلام والسنة والشبه تختلف من كل أرجاء الدنيا ومن حواليك وأنت لا تبدل هذه الشبه ولا تبين أنها من خطوات الشيطان كل هذه من خطوات الشيطان هذه الشبهات البدعية والكفرية والشهواتية كلها من خطوات إبليس اللعين لا بد أن نحذرها ونحذر الناس منها ونحارب هذا العدو وجيوشه وجنوده من أهل الباطل والضلال فإن للشياطين هذا جنودا من الجن والإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شياطين الإنس والجن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هؤلاء الشياطين والوساوس الشبهات يقذفونها جنود إبليس يقذفون المسلمين والمساكين والضعفاء ضعفاء العقول وضعفاء النفوس ويتخطفونهم بهذه الشبهات الشيطانية الشبهات الشيطانية هذه لابد لابد من بيان الإسلام كافة ما نترك شيء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والعلماء ورثة الأنبياء عليهم أن يقوموا بتبليغ كل ما جاء اليوم من رسول الله والتحذير من كل ما حذر منه محمد صلى الله عليه وسلم ولا ندخل في السلم كافة ونخالف خطوات الشيطان إلا بهذا يعني ترى أئمة الإسلام الناصحين
يبيعون أنفسهم لله ولا يخشون في الله وكلاء ودل الناس الحق في كبيره ودقيقه وجريه بين الناس، لأن الله أخذ عليهم البيان، أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يبينوه للناس ولا يكتموا منه شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. وأخطر أهل الأهواء يا إخوة الذين يلبسون لباس السنة والسلفية، هؤلاء أخطر الناس على دين الله وأكثرهم تلبيسا وتشبيها على الناس، فيجب الحذر والتحذير منهم. والله ما اجتاح شبابنا في هذا البلد إلا بهذا اللباس المزيف، لأن أهل الباطل جربوا وقال ناطحوا الصخرة السلفية فتكسرت قرونهم، فلجعوا إلى هذا الأسلوب الماكر التزيي بزي السلفية والدعاء السلفية، والفطناء يدركون أن هذا لباس مزيف ليس لباسا صحيحا أبدا، والدلائل عندهم واضحة على أن هذا لباس مزيف لاصطياد البلهاء والجهلاء اللي عنده فطنة ويعرف المنهج السلفي يدرك حقيقة أمر هؤلاء وأن لباسهم هذا كاذب مزيف للتضليل. واجتاحوا شبابا كثيرا بهذا المكر والدعاء، نسأل الله أن يبصر شبابنا ليدرك الناصحين الصادقين الذين يريدون الخير في الدنيا والآخرة، ومن لا يبالي بهلاكه يكسبه إلى صفه ويسخره لأغراضه ومبادئه وشهواته ولا يبالي في أي واد الهلك، بينما هذا المسكين الناصح تقذف عليه الشبه ويرمى بالمهلكات من أولئك الماكرين. وتنطلي هذه الأمور يا أخوتها كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا وبيان الصحابة وعملهم واقعهم وتأريخهم، قال كلها تشهد هذا الملك السلام بأنه دين الله الحق، وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا ميزان لكل إنسان لنفسه، خلاص لنفسه أن يعرف الحق، أن يكون من أهل الحق، أن يكون مؤسسين بحب الله، أن يكون متبعين لرسول الله، متبعين لكتاب الله وتدين بهديه مؤسسين بحب الله عز وجل. هذا الميزان، كتاب الله وسنة رسول الرسول وأصحابه ما كانوا إلا على القرآن والسنة، ما عندهم شيء آخر غير هذا. خذ هذا الميزان وزن به نفسك وزن به الطوائف والأشخاص، تدرك الحق إن شاء الله إذا أخلصت لله عز وجل. أما وأنت تفقد هذا الميزان فستظل ملعب بأيدي الأهواء، أهل الأهواء أهل الشبهات وأهل الشهوات. إذا ضيعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العابدين اللاعبين.
فمن الأسئلة، فالسؤال الأول يقول السائل: ما حكم القراءة والدراسة في علم المنطق غير المخلوط بالعقائد الفاسدة ككتاب سلم الأخضر وكتاب آداب البحث والمناظرة وغيرها لطالب علم مبتدئ؟
علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. طالب مبتدئ دخل في المنطق ابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم، وذلك لممارسة السنة والكتاب إلى آخره. والسلف حرموا علم الكلام وعلم المنطق أسوأ منه. لماذا تتعلمون؟ ليكون ميزانا تميز بين الحق والباطل. سبحان الله، القرآن ما هو ميزان يميز بين الحق والباطل؟ ما يكفي القرآن والسنة؟ هذا حذر السلف من علم الكلام، هو جزء من الفلسفة والمنطق منها. بارك الله فيكم. الله المستعان. قال الشافعي: حكم فعل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأشاعر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أرضى كتاب الله وأقبل على المنطق. وقالوا: من تعلم الفلسفة أو المنطق تزندق، أو الكلام تزندق. من تعلم الكلام تزندق. المنطق أسوأ من الكلام، ولهذا يقال والله أعلم، أنا درست هذا، إن حتى المعتزلة أهل الكلام كانوا يحرمون المنطق، حتى يأتي الأصول المتأخرون دخلوا المنطق في العلوم الإسلامية، دخلوا في أصول فيه ودخلوا في أشياء مع الأسف الشديد. نحن في غنية عن المنطق والكلام والفلسفة، وكما قلنا هذا علم سيء ولا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. والأصول والقواعد التي تتضمنها في القرآن أفضل آلاف المرات منها. الأمور التي يتبجحون بها موجود في القرآن، ما هو أقوى منها وأفضل منها. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: أحد طلبة العلم في الحديث يقول: الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والضعيف، ولا يجوز أن يستدل المرء بالأحاديث التي دون الصحيح، فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا الكلام أقول إنه غير صحيح، فإن الحديث إن كان صحيحا بذاته فهو حجة، وإن كان حسنا لذاته فهو حجة، وهو الصلو الصحيح بالاحتجاج ووجوب الأمر. وإن كان ضعيفا، فإن كان من الشديد الضعف فلا حاجة لما فيه، وإن كان من ضعف يقبل التقوية هذا ما يعتضد إما بشاهد أو متابع أو شواهد ومتابع، لأن الكلام إما أن يكون كذبا فيرد، وإما أن يكون صدقا فيقبل، وإما أن يحتمل الصدق والكذب والضبط وما ويحتمل غيره. فإنسان صادق لكنه ضعيف يعدم منه رواية، نردها أو نقبلها؟ لا، نتوقف فيها حتى نجد ما يشدها ويعضدها. فإن جاء من طريق أخرى من سيء الحفظ أو من طريق مرسل أو من طريق مسند أو من أي طريق دل على أن هذا الإنسان الصادق، وإن كان ضعيف الحفظ دل على أنه قد ضبطه، يعدل من هنا ويعدل من هنا على إثبات حكم. يا إنسان ضعيف، بارك الله والله وقفنا في روايته وجدنا ما يعبده، كان هذا الآن دليل على أن هذا الإنسان الصادق
الذي في حفظه شيء أنه قد ضبط هذا، هذه حجة. ينتقل من الضعف إلى القوة، من الضعيف الحيز الضعيف إلى حيز الحسن لغيره، إذا كان حديثا حسنا لذاته هذا نقبله، لكن نبحث عن ما يقويه. إذا وجدنا حديثا آخر صحيحا أو حسنا في مستواه زدنا طمأنينة به واحتجاجا به وثباتا عليه، ونعده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عليه السلف، عليه أحمد وغيره وغيره، بارك الله فيكم. ألا تعلم أن مالك كان يحتج بالمراسيل؟ كثير من العلماء يحتج بالمراسيل، فهذا أقوى من المراسيل. ثم جاء أحمد وغيره والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام الغيورين الناصحين، فيحتجون بالمرسل وهو من قسم الضعيف إذا جاء ما يسند، ويحتج بسيء الحفظ إذا جاء ما يسند، رواية الحفظ تجب رواية سيء الحفظ إذا جاء ما يسند، رواية المدلس فيها ريبة لأنها مدلس، وجدنا ما يرفع احتمال التدليس من طريق أخرى إما عنه وإما عن غيره، خلص انتفت الشبهة، ما يبقى لنا حجة في دفعه. فهذا رواية المدلس معروف التدليس إذا جاء بسيئة عنه بارك وخارج الصحيحين، فإن أتوقف في قبوله، فإذا جاء من طريق أخرى صرح بالتحديث والسماع تفت الشبهة تماما، وجب أن نقبل خبره. إذا جاء غيره شد مسامع وشاهد تفت الشبهة هذه، تفت ثبت هذا قبلناه بارك الله فيكم. هذا الكلام معناه أن نرد كثير من السنة، أحمد والترمذي والبخاري والشافعي وأئمة الإسلام الكبار يحتجون بالشواهد والمتابعة والعواضد للحادث التي فيها شيء من القلب، شيء من الضعف، شبهة انتفت الشبهة باعتضادها ومجيئها من طريق من طرق أخرى أو من طريق آخر، انتفت الشبهة فلا يحق لنا أبدا أن نتوقف. فهذا الكلام غير صحيح بارك الله فيكم، كون ما يحتج بالحديث الحسن ولا بالحديث الحسن لغيره إذا جاء من طرق متعددة ولو كان أصله ضعيف، هذا كلام غير صحيح مخالف لمنهج السلف مهما توسعوا في الدعاوى. ولست والله أنصح لدين الله من أمة الإسلام، وحديث الصحيح حجة. يا إخوة هؤلاء كثير منهم يشوشون على القرآن، يشوشون على السنة، السنة أخبار آحاد، الحديث الصحيح هذا الذي تلقت الأمة بالقبول أخبار آحاد، ما نحتج بها في العقائد. إذا جاءت أحاديث باطلة تثبت خرافاتهم احتجوا بها، أحاديث باطلة أحاديث ضعيفة مهللة لا يحتج بها أهل السنة، يحتجون بها بالعقائد. إذا جئت في باب العقائد وتناقشهم في عقائدهم الفاسدة في تعطيل الصلاة إلى غيره قالوا لك هذا أخبار أحد ما تبنى عليه العقائد، وهم من جهة أخرى والله يحتجون بالأباطيل بضلالاتهم بارك الله فيكم. وهذه شبهة جديدة الآن، هذه نجمت في هذا الأصل، وما أكثر الشبهات في هذا الأصل. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن جرير إمام من أئمة الأئمة يقول حجتي في هذا الباب أحمد بن حنبل وكفى به إماما بارك الله فيه، والله في عقيدة بارك الله فيه، لأن أحمد لا يقول بارك الله فيه من أوعى الناس ولا يقول الله بغيره رحمه الله بارك الله فيه. فلما جاء أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أئمة الإسلام والدارقطني وغيرهم ويقول احتجون بهذه الأحاديث التي يردها هؤلاء الآن، نتبعهم ولا نتبع؟ أقول لكم يا أخوة على بصيرة، اثبتوا يا عباد الله اثبتوا، فإن الشبهات كثيرة تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تتكاثف الشبهات، فاثبتوا على كتاب الله
وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. بارك الله فيه.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟
والله قضية التفريق بين العقيدة والمنهج يعني في هذا الأصل. الناس ما كانوا يقول عقيدة ومنهج عقيدة ومنهج، لكن يجد الفتن في الضر أهل السنة إلى عقيدة ومنهج. الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج، وكلها واحدة وغيره. وأنا من المضطرب إلى أن نقول العقيدة أوسع من المنهج، لأن العقيدة تدخل في المنهج. المنهج أهل السنة الاعتقاد بالله بأسماء وصفاته كما تبدأ بالكتاب السنة. منهج أهل السنة كلام، منهج أهل السنة كلام في الاستدلال، في تلقي الأخبار، في بارك الله فيكم، هذا منهج. كيف تستدل؟ هذا من المنهج. في العقائد وغيره كيف تلقى الأخبار؟ هذا من المنهج. بارك الله فيكم. طبعا هذا الذي يظهر لنا إنها أوسع المنهج إلى بابا الأولى، هذا مستحيل. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو فضيلة الشيخ بيان تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهل العمل داخل في الإيمان؟
أستغرب والله هذا السؤال، والله أستغرب جدا. هل تظنون أننا أخرج العمل من الإيمان؟ قبح الله الكذابين الأفاكين، والله يكذبون علينا ويفترون، والله ما هم من السنة في شيء هؤلاء الذين يكذبون علينا، وإنهم من أهل الضلال والأهواء، وإنهم والله محاربون لمنهج السلف. بارك الله فيه. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوك في نحور المرجئة والخوارج، قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله ومضى عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، ونحن نشأنا عليه وندعو إليه ونذب عنه ونحارب من يخالفه، ولو ادعى ما ادعى. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي ألفت للرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها، ومن تلكم الكتابات ما دونه الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه الصحيح كتاب الإيمان، وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان كله رد على المرجئة، ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات، فيأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إنا مرجئة، قاتلهم الله. هم عندي أخص من الخوارج والروافض، شاءوا أبوا، لأنهم أكذب من الروافض على أهل السنة، وأكثر حقدا على أهل السنة، وأكثر كذبا وافتراء على أهل السنة، ومع ذلك هم لابسون لباس السنة كذبا وزورا، وليسوا من السنة بشيء، ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا هذه السنة وفتحوا عليهم المواقع. حاربونهم لا يقلوا من الكذب والافتراءات، وقد بينا والله أكاذيبهم، فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب ولا يخرجون منها، وقد حصدناهم حصدا بالأدلة والبراهين، وبينا أكاذيبهم ورأسهم الحداد الكذاب، وبينت أنه كذب في جزء من كتاب له
120 كلمة، وتشبث الحدابية الضالة به، وجاء باشميل الأفاك الكذاب وبينت كذبه وضلاله في إزاق باطل باشميل عليكم بهذا الكتاب، فإن هذا عدو لدود للسنة. وجاء فارح حربي واحتضنوه واحتضنه، وكان الأكاذيب والافتراءات، نقول إننا مرجئة بل من ولاة المرجئة، وأخس من مرجئهم أخس، والله والله المرجئة أحسن منه على ضلالهم، أحسن من هؤلاء الكذابين. الكذب أخبث من البدع يا أخوان، والكذاب أخبث من أهل السنة من المبتدع. المبتدع يروى عنه، روى عن القدرية، روى عن المرجئة، روى عن غيره، صناعة البدع ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا، لو كان ينتمي للسنة كذاب أحب من أهل البدع. ومن هنا عقد بارك الله فيكم ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين، وبابا واحدا أهل البدع، وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة، غير الدعاة، وهؤلاء يعتبرهم من الدعاة إلى البدع، جاءوا بأصول يرفضها الإسلام وترفض السنة وتحارب منهج السلف، وطعنوا في أئمة الإسلام. الحداد بدأ بابن تيمية، والله بدأ بابن تيمية، وثنى بابن أبي العز وابن القيم، واستمر هكذا، لا يتولى أحد من أهل السنة أحدا إلا وطعنوا فيه، وطعنوا في علماء السنة المعاصرين. إذا طعنوا في الشيخ أحمد نجمي وزيد في الجنوب من ينهب بالسنة، وطعنوا في علماء مكة والمدينة من يقوم بالسنة، ها دول حرب على السنة ولا إيه بشكلهم، طعنوا في كل سلفي لا يوافق الحدادية، كلهم طعنوا فيهم وشوهوهم وشوهوا أصولهم، وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف، فهم امتداد للإخوان المسلمين ويخدمون أهل البدع جميعا بارك الله فيهم. وإسقاء السنة أدب له، كيف يا أخي ما تترك سلف 5-6 في مكة و10 في المدينة وفي الدنيا كلها، ما تركوا السلفيين لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في جدة ولا في، كل واحد يقدم خيرا ويذب عن السنة طحنوه. هؤلاء أهل السنة كذب كذب، يحكمون عليهم بالكذب، يفتروا عليه الافتراء الكذب، ومنها رميهم. نحن الآن مرجئة عند هؤلاء الأفاكين، ووالله لا يحاربون الأرجاء ولا كذابين ولا يصدقون في شيء أبدا، إنما سل الإرجاء سلاحا على أهل السنة، لأنهم بارك الله فيك بينوا ضلالهم وضلال سادتهم وأسبابهم، فسلوا سيف الإرجاء وسيف الكذب وسيف الفجور على أهل السنة فأحذروهم، ومن انخدع فيهم فليتق الله في نفسه، فوالله لقد وضح أمره لك، لا عذر لكم ولا شبهة لكم أبدا، كذابون كذابون كذابون، كل يوم يفضحهم الله بالكذب، والله الكفار يحجلون من الكذب ولا يحجلون، وكلما بينت كذب زعمائهم وخيالاتهم كلما ازدادوا تشبثا بهم وبأصولهم أباطيلهم. أين العقول؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ فافهموا هؤلاء وحذروهم وحذروا الناس من ضلالهم وخطئهم وشرهم، وفقكم الله. فنحمد الله بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العقائد والأحكام والحلال والحرام والصغيرة والكبيرة، وشعب الإسلام والإيمان كل أمان ندعو إليها ونموت دونها. كيف نخرج مرجئة ونحن نحارب على الأمل؟ نحارب مرجئة ونحارب غيره، والذي قصر في الأمل نحاربه ندعو إلى الحق، كيف نكون مرجئة؟ قاتلهم الله.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل البدع الإضافية والأصلية من البدع المكثرة؟
من البدع الأصلية ما يكون كفر، تعطيل صفات الله كفر، تعطيل صفة من صفات الله كفر. بعض غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر لأنهم لا يحترمون نصوص الوعيد، لا يحترمون نصوص الوعيد ويهدرونها ويجرئون العصاة على الاستهانة بدين الله الحق. بارك الله فيكم. ومن بدع الخوارج ما يكفر، خوارج المعتزلة قولهم في القرآن بارك الله فيكم تعطيلهم للصفات هذه كفرية، السلف كفروه وبعضهم ما كفرهم، أما المتأخرون من عهد تيمية وقبله وبعده فيقول إن الشبه تكاثرت ونور الإسلام يعني ما بقي كما كان في عهد الصحابة والسلف مضيئا للناس، تكاثرت الشبه وبعد الأهل بنور الإسلام، فيقول هذا كفر ولا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة، لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويؤمن بالحج في الجنة والنار ومشاكل ذلك، وعنده ضلالات، ضلالات كفرية، لكن يرى نفسه مؤمن، عنده شبهات تضلته، فهذا أنت لا تحكم عليه وتستجير عليه بالتكفير. بارك الله فيك. أقيم عليه الحجة، إذا أقمت عليه الحجة وعاند وأصر على ضلالته الكفرية حينئذ يكفر ويحكم بكفره وردته. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟
لا، لا يأتي من بعد الصحابة أفضل منهم أبدا، ولو أنفق مثل 20 أحد من الذهب لا يمكن أن أخذ، لأن فضية الصحبة ميزة لا يلحقهم فيها أحد، لكن يفضل في بعض الأحيان في بعض الجوانب، ولا يلزم من الحديث يعني يأتي من أن الزمان العاض فيه على دينك القابض على الجمح، القابض على الجمح أي واحد منهم أجل 50، قالوا منا أو منهم، قالوا قال رسول الله منكم، ها؟ هذا الحديث من العلماء من يصحه ومنهم من يضعفه، وأنا في إحدى دراساتي تبين لي ضعفه وسأعيد الدراسة، لكن لو قلنا بهذا وثبت فلا يلزم من كونه له مثل أجل 50 أن يكون أفضل من الصحابة، لأن هذه الميزة التي امتاز لها الصحابة على غيرهم لا يلحقون فيها، ميزة الصحبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.